الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخير ما نفتتح به الكلام أن أحيي إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا الصباح المبارك وفي هذه الجامعة الشامخة، ونسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في جامعة الرباط الوطني، وحيا الله ضيفنا الكريم وشيخنا الفاضل فضيلة الدكتور عايض بن عبد الله القرني، الذي قدم إلى هذه البلاد زيارة لإخوانه في الله ونفعا لهم بما آتاه الله. وعلى العادة في إيثار جامعة الرباط الوطني بمثل هذه الدرر النفيسة واللقاءات النادرة، فقد وضعت جامعة الرباط في الجدول أول ما خطط له، لما عهدنا في طلبتها ذكورا وإناثا من حرص على الخير ورغبة في الفضل، ونسأل الله أن يزيدكم من فضله. وفي بداية هذا اللقاء كلمة مدير الجامعة يقدمها الأستاذ أحمد مرغني عميد المكتبات، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة باسم السيد رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة رئيس القرآن الكريم، نرحب أولا بالشيخ خور الفاضل الذي لا نزكي أحدا على الله، فهو علام معروف ولا نطيق في ذلك، فمرحبا به بين أهله وأحبائه باسم رئيس الجامعة وباسم جامعة الرباط، مرحب به رحيبا حارا. ولا نريد أن نقصر الحديث والكلام، لأن الزمن يفترض أن يكون جميعه للشيخ عايض، علل بمشيئة الله تعالى نستفيد مما يقول إن شاء الله، والله الموفق، والسلام عليكم.
والآن مع المحاضرة التي عنوانها أسباب السعادة، فليتفضل شيخنا مشكورا معنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله الذي شرفني بالجلوس في هذا المنبر العلمي الرائد، المنبر المعرفة والثقافة والأدب. أشكر إخوتي الأساتذة الأبرار القائمين على رسالة وأمانة الجيل، وأشكر الحضور من أبنائي وبناتي. أنا سعيد هذه اليوم لأني في منبر علمي، في صرح علمي، والعلم أشرف مطلوب ظفرت به فافخر به بين أهل الرأي والأمم. وميز الله حتى في البهائم ما منها يعلم عن باب ومغتصم. أنا أقول الحمد لله، اسم الجامعة الرباط هو في القرآن آية تسمى آية الرباط، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه رسالتي في المقدمة، أن عليكم بالأربع المراتب هذه في طلب العلم، طلب المعرفة، أي كان هذا التخصص: العلم الشرعي، الثقافة العامة، الطب، الكيمياء، الهندسة، أو أي فن. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا. ثم قال الرباط الوطني، والوطن كلمة جميلة، حتى والدكتور عبد الحي يقدمني وقال الوطني، تذكرت أفياء وذكريات لشعراء الأمة وهم يذكرون الوطن، ولذلك حبب الوطن، حتى إن الله جعل الوطن في الخروج من الوطن شريك للقتل، مثل قتل النفس. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منهم. فجعل الله الإخراج من الوطن كقتل النفس. وكما يقول الأول: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا. الوطن الذي أنتم عليه كيف إذا كان هو السودان، سودان السلام والإسلام والنماء والنيل والخضرة، إنه يحتاجكم للبناء والتعمير والنفع والفائدة. إن السودان بحاجة إليك يا ابني وبحاجة لك يا بنتي، لأن نريد من السودان كما عرفناه أن يرسل لنا وللعالم العالم والشيخ والدكتور والمهندس والطبيب. وأنا قلت في خطبة الجمعة في مسجد الشيخ إننا شرفنا في السعودية بآلاف مؤلفة من الأطباء السودانيين والعلماء السودانيين والمهندسين السودانيين، فكانوا محل الأمانة ومحل الثقة ومحل الإتقان ومحل الإحسان. شهادة أؤديها في أي منبر حضرته، وهذا أمر معروف عند الجميع. وعنوان المحاضرة: أسباب السعادة، كل يطمح للسعادة. يقول ابن حزم في مدارات النفوس: أجمع عقلاء العالم على أن مقصود البشر السعادة، كل يبحث عنها، الغربي والشرقي، المؤمن وغير المؤمن بالله، كل يبحث عنها من أمم الأرض، أجمعوا على أن يبحث الإنسان منذ أن تصبح إلى أن تمسي تريد السعادة، تريد أن تطرد الهم. ولكن اختلفوا في طلب السعادة. تعرف أنه ابن جعيث في تجاربه مع السعادة يذكر أن ديكارت يرى أن السعادة في المال، وبعضهم يقول في المعرفة مثل كانت المستشرق المعروف، وغيرهم يرى أنها في الجاه مثل فرعون، وغيرهم يرى أنها في المال مثل قارون، وغيرهم يرى أنها في النسب والحسب مثل أبي لهب وأبي جهل. ولكن الله بين لنا، واسمعوا يا أبنائي وبناتي، أنا أعرف أن الأساتذة عندهم هذا العلم، أنا أخاطب أبنائي وبناتي، إن الله نص على السعادة، أخبرنا، أفتى الله سبحانه وتعالى، أخبرنا ما هي السعادة المطلوبة. قال سبحانه، هذه آية السعادة احفظوها في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا السعادة الحقيقية، هذا كلام البارئ جل في علاه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قسم من الله، حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة في الآية؟ حياة الطيبة قالوا العمل الصالح، ومنها حسن الذكر الثناء الحسن، يعني يكون عندك عمل ومعاملة وأخلاق، ومنها الذرية الطيبة والرزق الحلال والكفاية والعافية والصحة والمجد الدنيوي الموصول برضا الله، هذه حسنة، حسنة الدنيا. ولذلك ندعو دائما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أجمل دعاء، تاج الدعاء وأعظم دعاء، كما يقول الشيخ بن سعدي وغيره من العلماء، أعظم دعوة تقولها أنت في اليوم والليلة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن فحسنة الدنيا يا أبنائي وبناتي ما تحصل إلا بشرطين: ادرسوا ما شئتم، انقلوا من الشهادات ما أردتم، صلوا من المناصب ما أحببتم. والله إن السعادة الحقيقية وراحة القلب مرهونة في الإيمان بالله والعمل الصالح. وإني قرأت للمشاهير الذين وقعوا على انتحارهم بعدما أفرسوا في عالم السعادة في الدنيا، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن السعادة لابد فيها من الإيمان والعمل الصالح، أن نكون مؤمنين بالله عز وجل. وبالمناسبة فإني أذكر أسباب السعادة، فصغوا يا أبنائي وبناتي معي، على الله أن ينفعنا وأن يجعله مجلس مذاكرة ومجلس علم ومجلس استفادة، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى، لأني في بلد مؤمن، بلد مسلم، بلد يحيي المعرفة، وبلد حباه الله. عسى الله أن يجعلنا وياكم ممن قال فيهم: بلدة طيبة ورب غفور. أول سبب من أسباب السعادة، اسمع، السبب الأول وهو الموجود في الكتاب والسنة: العلم، المعرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول آية يا أمة اقرأ نزلت علينا اقرأ. يقول بعض المعلقين من المعاصرين: الأسف أن أمة اقرأ أصبحت ما تقرأ. وهذا نقول لكم إن نحن العرب من أقل الأمم قراءة وللأسف، ولذلك سبب وضعنا الدنيوي في العالم الدنيوي والمجد الحضاري بقلة القراءة. وأنا قلت مرة وعلق في بعض الندوات مازحا، إذا أردت أن تعرف العربي وأنت راكب في الطائرة أو في الباص، فإذا كان يلتفت إليك ويبصبص بعينيه ويسألك عن درجات الحرارة وعن الطقس والصيدليات المناوبة والزوجات والأبناء فاعرف أنه عربي. فإذا رأيته ركب نظارتيه وأخرج قلمه وأخذ يوقع على قلم ويطالع فاعرف أنه خواجة، ولذلك أوروبي أو أمريكي. ولذلك هم لما قرأوا نزلوا على طوطارد والمريخ، ونحن لما تركنا القراءة تحولنا في دبكات ورقصات شعبية نحدي مجدل الموهوم غير الموجود في عالم الدنيا، ونتغنى بأمجاد الذين ذهبوا ونقول منا صلاح الدين ومنا ابن سينا ومنا الفارابي ومنا ابن تيمية ورشد ابن رشد ومالك. إذا فخرت بأقوام به كرم نعم صدقت، ولكن باسم ولد استغفر الله نعم ما ولده. أنا لا أريد أن أهبطكم، أريد أن أشحذ الهمم اليوم. أقول أليس أنتم الجيل الصاعد الواعد إن شاء الله الذين على أيديكم يتحسن وضعنا في العالم الدنيا الاقتصادي والعلمي والمعرفي والتربوي وكل منحى من مناحي الحياة. أنزل الله آية العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى نص على طلب المعرفة وطلب التزود، قال وقل ربي زدني علما. العلم يا أخوة مطلق، علمك في الطب وعلمك في الطب أمر عجيب. ولذلك لما كان يحدثني الدكتور عمر عن مستويات الطب أو العلم الطب تذكرت كلاما وكتابا موجود في الأسواق اسمه الطب محراب الإيمان. ولذلك أعظم الناس هم المؤمن الطبيب، لأنه يكتشف من قدرة الباري سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك واجب على الطبيب أن يكون أكثر الناس علما بالله وأكثر الناس خشية له، لأن الله يقول عن أهل العلم والمعرفة من العلماء والأطباء وغيرهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. أينشتاين نقلت عنه في لا تحزن أنه يقول أنا إذا شككت في القدرة نظرت إلى الكون فعلمت أن مبدعه حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه، وهذا ثابت. لكن يقول هنا العلم أولا أن نتزود من المعرفة، الثاني الإيمان بالله عز وجل، لأن الله قرن العلم قال الذين أوتوا العلم والإيمان، الإيمان به. نحن لا نريد أن نربي عبقريا عاقا لدينه هاجرا للصلاة مستهزئا بالقرآن والسنة، هذا لا خير فيه ولا نحييه، وهو ضد رسالتنا وضد بلادنا ووطننا ونبينا وربنا وملتنا ومذهبنا. ولذلك أنا في هذا المنبر العلمي المعرفي أحذر من طائفتين في المسلمين. وسبق للدكتور أنه نبه في دروسه عبد الحي إلى الاعتدال والوسطية وغيره من العلماء، وأنا أشيد بذلك، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. أنا أحذر من طائفتين عندنا في المسلمين، طائفتان قليلتان الحمد لله لكن مزعجتان، أهل الغلو والتطرف ما يسمى بالإرهاب، وهم منهج الخوارج، مدرسة الخوارج، الغلو في الدين، الخروج على جماعة المؤمنين، حمل السلاح على المجتمع المسلم، إزعاج الناس، تكفير الأمة، تهديد الأمن الاجتماعي والسلم المدني. وهم كما أصفهم صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإيمان الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وقد يصلون وقد يتنفلون ولكن لا يفهمون الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولكن ما عندهم حقائق العلم، ما عندهم فقه، ما عندهم فهم. ولذلك يقول عنهم صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. هذه طائفة. يقابلهم في الطرف الآخر طائفة متطرفة نبرأ إلى الله منها، ملحدة شكاكة في الدين، سبابة للملة. حتى في مواقع الآن أغلق في السعودية أكثر من 1000 موقع إلحادي في النت ينشؤه شبيبة مرقوا من الدين وأخذوا يستهزون بالملة بالقرآن بالسنة. حتى أنشئ في الرياض عندنا مركز تهافت الفكر الإلحادي. فلذلك ذم الله الطائفتين، الانسلاخ من الدين، التحلل من الدين. ماذا أريد أنا؟ ماذا ينفعني؟ ينفع البيت، ينفع الوالدين، ينفع المجتمع. شاب أو فتاة منسلخة من الدين، لا صلاة لا وضوء لا إسلام لا إيمان، نبرأ إلى الله من ذلك. إذن فنكرم بالإيمان، مرحبا بقلب مؤمن، مرحبا بشاب مؤمن وفتاة مؤمنة، مرحبا بالإنتاج العلمي بالفكر المؤمن الذي حياه القرآن والسنة المطهرة. أما الثالث من أسباب السعادة أخوتي وأخواتي وبني وبناتي فهي الصلاة، وأنا أقول أنبه على الصلاة دائما ونكد عليها، لأن من خلال السفر في البلدان وجدت أن كثير من الشباب بدأوا يتركون الصلاة فعوقبوا بالحرمان وعوقبوا بالهموم والأحزان والغموم. ترى العلماء الآن ينصون، حتى المسيحيين الآن في كتبهم يرون أن الصلاة على مذهبهم ولو كان منسوخا وما ومنتهيا يرون أنك تصلي على مذهبك. حتى ديل كارنيجي لما ألف في دعا القلق وبدأ الحياة قال عليك أن تصلي، فكيف بصلاة المسلم والمسلمة؟ إذن أنا أوصيكم أوصي إخواني وأخواتي جميعا بالصلاة، لأن الله جعل في الصلاة ما يقارب في الكتاب والسنة ما يقارب 30 ثمرة ونتيجة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وقال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة للخاشعين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأنا أريد وأنا أحيي الجامعة وآمل من الجامعة أن تنبه على مسألة الصلاة في أي قسم وفي أي وقت، ويكون من مهمة الأستاذ المعلم أيضا تعليم الناس الحد الأدنى من الأخلاق، ومنها يعني الرسائل الإيمانية. الصلاة يا أخوة، عندنا مجتمع الآن حاصل فيه تضيع للصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فنشكو الحال إلى الله. وجد الآن شباب وشابات يتركون الصلاة عمدا وهم يتسمون بالمسلم والمسلمة، إسلام الهوية، إسلام فقط أن يسجل في إقامته في جواز سفره أنه مسلم ومسلمة. المسلم يصلي، ولذلك نص الأئمة كلهم على وجوب الصلاة، ركن من أركان الإسلام. فأريد أن ننبه عن هذه المسألة حفظكم الباري أيما تنبيه. ويقول عليه الصلاة والسلام وأنتم أهل النيل وأوصيكم بذلك، قل أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالله الله في الصلاة فإنها من أسباب السعادة. السبب الرابع من أسباب السعادة يا أيها الفضلاء والفضليات الإيمان بالقضاء والقدر، كل شيء بقضاء وقدر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نحن إذا آمنا بالقضاء والقدر سوف ندرك أن الهم لا ينبغي أن يكون معنا ولا الحزن، لأن نعرف أن كل شيء بقضاء وقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. حادث السيارة، موت الابن، احتراق البيت، رسوبك في الامتحان، فقرك، الدين الذي يصيبك بقضاء وقدر. عندنا عقيدة القضاء والإيمان بالقضاء والقدر أحيوها حفظكم الباري. ترى برادي له كتاب يقول عشت في الصحراء المغربية، يقول رأيت مجنة الله، يقول إني عشت مع الأمازيغ، الأمازيغ هم البربر، قال كانوا مسلمين في الصحراء المغربية، قال فرأيت جنة الله، يقول مرة هبت الريح عليهم فقتلت كثير من أغنامهم، فقال الشيخ القبيلة قضاء وقدر، قال فتعلمت القضاء والقدر، هو أمريكي أصلا، قال وانقلبت من السيارة ومات بعض الركاب، فقال السائق قضاء وقدر، قال فعلمت أن هذا القضاء والقدر هو سر سعادة المسلمين. خلاص كل شيء، يقول صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقع ماذا يجدين البكاء والتنهد؟ قضاء وقدر يا إخوتي يا أحبابي يا أبنائي يا بناتي، قضاء وقدر نافذ أؤمن به. دعونا نتعلم نتربى نتلذذ بالقضاء والقدر في مواقع القضاء والقدر ونؤمن. الذين إذا المؤمنون والمؤمنات الذين إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. الرابع الصبر. أما الصبر فوالله أنه يحتاج إلى جلسات وندوات ومناقشات طويلة حتى ألف غير المسلمين ومع المسلمين. طبعا الصبر هو الطريق الأمثل إلى النجاح. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير أيامنا أو لذة عيشنا وجدناه أدركناه بالصبر. يا للصبر، قال علي بن أبي طالب لو كان الصبر رجل لكان كريما. وقال الصبر بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا جسد لا رأس له لا جسد له، ومن لا صبر له لا إيمان له. الصبر، اصبر وصابر، حتى يقول الشاعر يمدح رجل صابرا آخر، الصابر الآخر صابر وصابر وواصل، حتى يقول الشعر صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. يقول صابر هو الصبر ومشى معه، قال حتى إن الصبر ما استطاع يواصل معه، وقال له الصبر نفسه أنا لا أستطيع معك صبرا، فقال له الصابر اصبر، قال ما أستطيع، فواصل هو. ويقول أبو الطيب المتنبي في رأيته الباهرة الذائعة: أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تفلتت تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأتي. السيل القوي، هذا المندفع للعلم، مندفع للعلم، المنتدع للنجاح، يقول مثل السيل تقدمين، مثل السيل أو مثل النيل إذا طاب إذا مد، الذي ما يندفع للعلم يندفع للمعرفة يندفع للهدف لن يصل. وأقدمت إقدام الأتي سوى كأنه سوى مهجتي أو كان لي عند وتر. في ذم يقول: لا ولا تحسبن المجد دفا وقينة، لا تحسب المجد ثمرات ما شاء الله وجلسات طويلة وأخذ شيشة ودخان وسهر وتكلم في الأعراض كالمقراض، ومطاردة أو مساهرة النجوم في القيل والقال، والبطالة والعطالة والكهل. لا تحسبن المجد دفا وقينة، فما المجد إلا الحق والفضل والذكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول السمع المرء أنمله العشر. يكون يكون لك لجة وضجة في النجاح، ألذ شيء طعم النجاح. مصطفى أمين الكاتب المصري المشهور له كتاب 200 فكرة، يقول: إذا صنعت عملا مجيدا عملا ناجحا، وبدأ الناس يلقون عليك الطوب، يعني باللغة المصرية يعني يهاجمونك بالطوب، يلقون عليك الطوب يهاجمونك، فاعلم أنك وصلت بلاط المجد، بلاط المجد، وأن مدفعية النجاح أصبحت تطلق لك 21 طلقة احتفاء بقدومك. يا للنجاح، ما أحسن النجاح. ولذلك الناجحون في كل أصناف المخلوقات هم الرواد. الأسد لا يأكل فريسة قتلت إلا يأكله اللي يفترسه، تقدم له فريسة شاه أو خروف أو بقرة قتلها الفهد أو النمر أو أسد آخر ما يأكل، لابد يفترسه بنفسه. النملة، بالله سمعتم أن الناس يتصدقون على النمل في بيتي؟ أبدا. النملة من الصباح إلى المساء تكد وتكدح. أخبركم بلطيفة، ألف كتاب اسمه النملة البيضاء، فيها السر، وأنتم تعرفون الأطباء يعرفون أكثر مني هذا الأمر. في النملة تجمع رزقها، لأن تعرف أن الشتاء سوف يأتي أو الأمطار، فصل الأمطار، وسوف لا تخرج 4 أشهر، فتجمع الحبة وتضعه بإذن الله في المخازن الخلفية في بيتها، وتقسم الحبة قسمتين، حبة البر والشعير أو العدس، حتى لا تنبت. من علمها؟ يقول موسى لفرعون، قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى خلق الإنسان والنمل والنحر ثم هدى لمصالح، هذا الجواب. فإذا جاء الشتاء لا تخرج من البرودة والأمطار وتبقى تقتات من المخزون. من علمها؟ من دلها؟ وبالمناسبة في النجاح، وأنا في صرح علمي أقول: لك لك ولك كن كالنحلة. احفظوا مني الجملة، لو حتى لو ما حفظتم أو ما تابعتم أو ما ركزتم معي في المحاضرة، ركزوا في هذا السطر: كن وكوني كالنحلة والنملة والنخلة. النحلة في الاصطفاء والاجتباء، والنملة في المثابرة والجد، والنخلة في الارتقاء والعلو. النحلة تنطلق من الصباح لكن لا تمر بالأشجار السامة أبدا، تأخذ رحيق الزهور والأشجار المثمرة وتحوله عسل، وكذلك المؤمن والمؤمنة من الصباح ينطلق إلى الخير، يطلب المعرفة، يقول كلمة الخير، الرشد ينفع. ولكن في صنف من البشر مثل الذباب، يقول العلماء لا يقع إلا الجرح، وما في مرأة مثل الذباب، غيبة ونميمة، لا دراسة لا نفع لا تحضير، قالت فلانة وفلانة لعنها الله، وفلانة حاسدة، وهذه حاقدة، وهذه سحرتني، حسبي الله على هذا المجتمع النكد. فهي تلعن الشمس والقمر والنهر والتل والسح، وكذلك الرجل المتشائم. لذلك لا نكون كالذباب. الذباب شوف سبحان الله لا يقع إلا على الجرح، يترك يأتي إليك أنت ويأتي إليك أنت، أنت لابس وساعة وملابس وعطر وطيب وبدلة وكل شيء ما يقع عليها، يبحث في جسمك عن أي جرح ويقع عليه. هذا مثل الرجل المرأة العيابين، كل شيء جميل في الكون يبحث عن نقطة ضعف، تقول فلان ممتاز وذكي وكريم وأخلاق، قال بس إنه حاسد. تقول فلانة ما شاء الله مصلية صائمة متصدقة وعفيفة، قالت لكنها طويلة اللسان. تبحث يعني ما شاء الله، افتتاح اكتشاف، ما يكتشف. يقول المتنبي، نعم يقول المتنبي، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول وشاته، فأصبح في ليل من الشك مظلمي. شوف سوء الظن. شوف الآن المتشائمون في الكون الآن، تريه الشمس يقول بس حارة الشمس، يا أخي هذا الجميل التي والشمس تجري لمستقر الله، الشمس البديعة قال حارة. قل شوف يا أخي الزهرة ما شاء الله كيف تفتحت، قال لكن فيها شوك، فيها شوك. الليل يا أخي جميل النجوم، لكن قال لا سواده مرعب. يقول أي يا أبو ماضي، أيها المشتكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، أترى الشوك في الورود، وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. انظر الجمال في الكون، في البشر، في الناس، انظر إلى جانب المشرك. كن كالنحلة ولا تكن كالذباب. احفظوا درس النحلة، لأن الأسماء والرموز في المحاضرة والألقاب والنجوم تحفظ. نحلة يعني تنطلق تأخذ الأطيب من كل أحد وتثني عليه. كان ابن مبارك العالم الرباني إذا ذكر له أحد أصحابه قال ومن مثل فلان، فيذكر صفاته الجوانب المشرقة فيه، ويغفل ويغض الطرف عن البقية، وهذا من شيم الكرماء والكريمات والمسلمين والمسلمات. وكن كالنملة في الإباء والإصرار والاستمرار. حتى يا إخواني ترى قصة النجاح بنيت على النملة، الذين ألفوا في النجاح ألفوا عن النملة. أول قصة نجاح تؤلف في الكتب، ماكسويل في فوز مع الناس وفي كتابه لليوم أهميته ذكر نجاح النملة. تدري أن النملة تحاول 1000 محاولة في الصخرة، تريد تطلع في الشجر وتسقط، وبعد 1000 مرة تصعد بإذن الله. تدري أنها من الصباح تعمل إلى المساء. أنا أريد فقط مثل فكر النملة في بناء النملة. أما النخلة فإن الله ضربها مثل للمؤمنين والمؤمنات، ومثل الكلمة الطيبة التي يقول المؤمن والمؤمنات، وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. انطلقنا لمزرعة البارح، مزارعكم الجميلة، أقول لإخوة في الطريق ما أجمل شجرة في العالم، وما أنبل شجرة وأكرم شجرة. فقال لي أخي وحبيبي دكتور صديق، الدكتور عبد الحي يوسف، أنها النخلة. وهذا من ذكائهم وما فتح الله عليه، حفظه الله من العين ومن الحاسدين، وصدق. والشيخ في هذا الباب إن شاء الله أنه قدوة للصالحين في العلم والعمل. والنخلة باسكات لها طلع نضيد. كن كالنخلة وكون كالنخلة، كوني كالنخلة. النخلة الآن طلعها ناضج وطلعها طيب، وإذا رماها سفيه بحجر ردت عليه برطب وتمر. وكذلك الفضلاء يشتمهم السفهاء والجهلاء، ولكنهم يردون بكلام طيب. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فاصفح الصفح الجميل، قولوا للناس حسنا، وأوصيكم بأنكم كالنخل ولا نكون كالحنظل. النخلة مرتفع عن الأذى، النخلة مرتفع عن الدناية، النخلة مرتفع عن الخصومات والاقتصاص من الناس، ولكنها تعطي دائما. يقول ما تتغير حال النخلة، ما تتغير في الصيف والشتاء. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، شجرة مثلها مثل المسلم حدثوني ما هي، فلم يعرف الصحابة قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة لا تتغير دائما. حال المؤمن واحد، المنافق ترى يتغير على حسب المصلحة، يمدح هذا لأجل وظيفة ويلعن هذا ما أعطاه شيء ويثني على هذا، ومرة يعطيك وجه له كل يوم وجه له 70 وجه، حتى يقول المتنبي يمدح سيف الدولة، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. يقول ما شاء الله أنت دائما في السلم والحرب جاد وواضح، وهذا مثل صاحب الضمير من أمثالكم والصادق والمؤمن، يكتب تاريخه مرة سواء كنت صديق له أو معادي فهو صادق معك وأمين معك وصاحب ضمير وصاحب أمانة وصاحب رسالة، حالات الزمان عليك ستة وحالك واحد في كل حال. أما السبب الخامس من أسباب السعادة فهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وبالمناسبة أقول اسمعوا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل سمعتم أن أبا بكر عمر عثمان وعلي راجعوا الأطباء النفسيين أو تناولوا عقاقير طبية للقلق والهم والغم، أو فكر الصحابة في الانتحار إنهم يعيشون السعادة الأبدية السرمدية مع ذكره سبحانه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد عرفوا طريق السعادة في المسجد، في السجدة، في القرآن، في التسبيحة، في الصدقة، ولذلك أعطاهم الله من النعيم، حتى يقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بل والله ذكر عنهم من السعادة التي يجدونها إلى درجة يقول أحد المؤمنين أو من العلماء: والله إني أجد من السعادة ما لو وزع على أهل قبرص لوسعهم، كان قريب في الشام هو، ويقول في كلام آخر: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، الذكر، الإيمان، التلاوة، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة مع الله وفي الله. فالذكر أعظم عمل يوصلك إلى رضوان الله وإلى السعادة. أرجو من الجميع أن يكون الذكر معنا، التسبيح: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جربوا تكرار التسبيح والذكر الشرعي الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، مثل: سبحان الله وبحمده، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والاستغفار ونحو ذلك. أرجو أن نركز على التسبيح دائما وأبدا. يقول سبحانه، شوف هذا الصورة، لا تغيب عنكم الصورة عن أولياء الله وعن إماء الله، يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السبب السادس من أسباب السعادة نفع الغير، إسداء الخير للغير. إسداء الخير سجل للغير، أن تكون صيدلية بر متنقلة. والله إني وجدت بعض الناس لما زرنا 7 ولايات في الهند، نجد راهبات مسيحيات يقمن على العجائز والأيتام وهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا ولا ثوابا. فأسأل: لماذا؟ وش الحرص هذا؟ قالوا: يجدون سعادة في العمل الاجتماعي، يجدون سعادة في مشاركة الآخرين، يطردون الهم والغم والحزن. نحن المؤمنين نطلب الثواب، وأنتم أمة إن شاء الله الكرم، أمة العطاء، أمة إطعام الطعام، كفالة الأيتام. فأسعدوا أنفسكم قبل إسعاد المسكين. تراك يوم تسعد المسكين والفقير تراك تسعد نفسك أولا. الله يثيبك سعادة وسرورا عاجل قبل الثواب الأخروي. يوم تطعم المسكين وترعى اليتيم وتقف مع البائس وتقف مع العجوز ومع الأرملة، أنت أسعدت نفسك مباشرة. افعل الخير تجده عاجلا أو آجلا، قدم خيرا تجده في نفسك والله وفي أسرتك وفي صحتك وفي عافيتك. أما السابع من ذلك فهو تجديد التوبة: وكلنا مذنبين خطائين، كل من حضر ومن غاب، إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فإن الله عصمه، أما البقية كلنا خطاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فاغفر لهم، رواه مسلم. فنحن أهل الخطأ، أعرف يا ابني، أعرف يا بنتي، إن خلقنا من طين وإن عاجزين وإن مقصرين، يغلبنا الهوى، يغلبنا الشيطان، تغلبنا دنيانا، جلساء السوء، فالله الله في أن نعتصم بالله، الله الله عند هذه أن نتوب إلى الله، نعود نتوضأ نتوب إلى الله، تذنبون تذنبون ثم تستغفرون فيكشف ما بكم، فقلت استغفر ربكم لو كان غفارا، والله فتح لنا باب التوبة. ولذلك بالمناسبة أنا أقول لإخواني أنتم في صرح علمي بين شباب وفتيات، وهذا وقت فتنة ووقت يعني شباب إغراء، ولذلك أقول لأخي الشاب أسألك بالله أن تعتبر هذه الفتاة كأختك تماما، كما أنك تغار على أختك وتحب أختك وتحرص على حياة أختك وشرف أختك أن تحرص عليها. وأقول أنت يا أختي يا بنتي أن تجعلي هذا الشاب كأخيك تماما، لأن أخوك في الإسلام، لأن البيوت لها محارم ولها شرف ولها اعتبار، وما وقع للناس سوف يقع عليك، ولا تسبب أنت في أن تجر شيء لبنتك أو أختك، فإن الجزاء من جنس العمل والله حكيم. وأقول أيضا بالمناسبة ينبغي أن نقدم صورة التعامل فيما بيننا، الخلق الحسن، سلامة اللفظ، اختيار الجميل من القول، يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. أما السبب السابع من ذلك فهو الصدقة، وهو يدخل في فعل الخير، لكن الصدقة نص عليه العلماء احتساب الصدقة الشرعية سواء الزكاة أو الصدقة التي تخرجها محتسبا بها ليتيم أو فقير أو مسكين، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولا تحتقر شيء من الصدقة. انظر لهذا الكوب الماء، هذا كفيل أن يدخلك مع النية جنات النعيم. امرأة أسقت كلبا في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، أسقت كلبا وهي فاجرة فغفر الله لها وأدخلها الجنة، لا تحتقر شيء. الكلمة الطيبة صدقة، البسمة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أما السبب الثامن التاسع فهو صحبة الصالحين، صحبة الصالحين وصحبة الصالحات من النساء، يعني أنت لا تصاحب المفسدين في الأرض، لا تصاحب الأشرار، أنت لا تجامل على حساب دينك. في المجتمع ناس فضلاء، أهل طاعة، أهل بر، أهل تعامل، أهل خلق. أوصيكم يا أبنائي يا بناتي لا تذهبون دينكم بسبب جليس أو بسبب صاحب، هناك يعني صاحب سوء وصاحب خير. ولهذا يقول سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فأرجو أن يكون صاحبنا دائما، وأن تكون صاحبتك وجليستك من الخيرات البارات الطيبات المؤمنات التي تدلك على الصلاة وعلى ذكر الله عز وجل. أما جليس آخر يدلك على المعصية وعلى الجلسات الغير مرضية وعلى الأفعال الشنيعة، فلا بارك الله في ذاك الجليس، فإنه جليس سوء، وهو جند من جند إبليس يقودك إلى غضب الله وإلى عذاب الله. أما العاشر فالتفكر في هذا الكون المفتوح وهو نهايتها، وأبشركم من عندنا كتابان في العالم، كتاب مشروح وكتاب مفتوح. الكتاب المشروح هو القرآن، والكتاب المفتوح هو الكون، وبعضهم يقول كتاب مسطور وكتاب منظور، المسطور القرآن والمنظور الكون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أرجو أن نمد النظر، يكون عندنا دقائق نتفكر في عظمة الله. العجيب أن نتفكر في صنع البشر أعظم من تفكرنا في خلق الله عز وجل. صدقني ذهبت مع شباب مرة في دولة خليجية فأرونا برجا في مدينة في الخليج، برجا كبيرا، فاندهشوا في الليل وانذهلوا وأخبرونا عن هذا البرج، معنا مهندس يصف لنا. قلت لزمائي بعد ما رجعنا، نحن نظرنا إلى برج صنعه إنسان في على ذرة من ذرة في هذا الكون، وتركنا ونحن في الليل نرى النجوم والقمر فوقنا في هذا الفضاء الرحب الواسع، هذا الخلق البهيج الجميل المنظم العجيب، فما التفتنا إلى ذاك الخلق الباهر، وأخذ يلقي علينا محاضرة في هذا الصنع العجيب الذي خلقه إنسان، وهذا أصلا البناء سوف ما يستمر لفترة من الدهر وسوف ينهار هذا البناء. أما بناء الله سبحانه، أما صنعه سبحانه، أن تنظر في الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله ما تمر بحديقة أو مزرعة أو حيوان أو بهيم أو ورقة أو يرقة إلا ولله فيه آية وعبرة. نريد نطلق النظر في التفكر في عظمة الكون، في عظمة الكون لأنها تدل على عظمة الله ووحدانية الله. التفكر يا إخوة أعظم مدخل للسعادة والإيمان، ولذلك أمرنا نتدبر نتفكر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أرجوكم عندنا مجلس للتفكر، أرجو إذا الواحد إذا خلى بنفسه والواحد أن تتفكر في نفسها في الكون، تتفكر في المعاد، تتفكر في كتاب الله، تتدبر هذا الكتاب. يحتاج النظر عندنا والفكر إلى إطلاق التفكر. في أحد الكتاب عندنا دكتور ألف كتاب فقه التدبر أو التفكر، يعني كيف الطريقة إلى التفكر، يعني نحتاج إلى أن نعيد التفكر. مشكلة أن في عالم ضوضاء وعالم صجه ورجه وضجه، ما أصبحنا نفكر، أصبح الواحد منا كأنه آلي، يذهب إلى الجامعة رجع من الجامعة، تغدى نام، جلس مع الأسرة نام، صلى رجع. طيب لابد تحيي فكرك هذا، تدربه على أن تتفكر في الكون، في الخلق، في وفي أنفسهم أفلا تبصرون، في كل شيء له آية تدل على عظمة الله عز وجل، لا إله إلا الله. ولذلك أعلن كثير من العلماء التفكر والتدبر. جلست مع أحد علماء الشام ممن جلس في الغرب، دكتور مشهور، فقلت ما آخر النظريات التي توصل إليها الناس؟ قال تدري أنه في مجلة لايف الأمريكية آخر، وتعرفون أكثر، يقول إن آخر شيء أن الشمس تكبر عن الأرض 1,300,000 مرة، وأن المسافة بين الأرض والشمس 450 مليون سنة ضوئية، ولكن هناك نجم صغير في برج العقرب حجمه كالشمس وكالأرض والمسافة بينهما. نجم صغير في برج العقرب أكبر من الشمس والأرض والمسافة بينهما، وإنا لموسعون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. بالله عليكم، هل ألا يدعو هذا الكون أن يقف الواحد مذهولا أمامه؟ النجوم، الكواكب، السماء، الأرض، الجبال، الأنهار، الأزهار، الأشجار، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونحن نشهد بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، أولو العلم والمعرفة، أنتم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إنما يخشى الله من عبادي العلماء. أحييكم، أحيي الأساتذة إخواني زملائي، أحيي من أشرف على الجيل. قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. تعرف أن المعلمين الأساتذة أخرج الوزراء وأخرج المهندسين والأطباء، وأنهم حرصوا على الجيل. أحيي أبنائي وبناتي، كل من حمل قلم نون والقلم يوم يسطرون له قيمة وله معرفة، كل من تعلم عبارة أو كلمة سطر له مجد وتاريخ. أجمل إذا دعيت في أماكن، فإن دعيت عند طلبة في جامعة في كلية صار عندي من التحفز ما الله بعليم، بينما لو دعيت إلى فئة أخرى ليس عندهم علم قد ألقي الكلام على وعواهني، لكن ما بالك بجيل هم الجيل المختار. ترى قيادة الأمة هم أهل العلم والمعرفة والثقافة، الريادة في الحضارة لأهل العلم والمعرفة من أمثالكم. السودان يبنى عليكم أصلا، والعالم الإسلامي والعالم كله يبنى على من أمثالكم. مثل ما يقول هنري ماجرو إن الولايات المتحدة فيها 50,000 عقل يدير الولايات المتحدة، هم أهل المعرفة، أهل المعرفة، والبقية يمشون طبعا يعاونون يساعدون، لكن هؤلاء الكنترول، العقل المدبر، العقل الموجه. أنتم عقول الأمة، أنتم أمل الأمة بعد الله. لا تخيبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، الله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أبنائي، يا أحفاد أبي بكر عمر وعثمان وعلي، يا بناتي، يا حفيدات فاطمة وعائشة وأسماء وخديجة وآسية، الله الله في الاهتمام بالإيمان، بالعلم، بالتعامل. أريد أيضا أن أختم بهذا فأقول معكم كتاب خالد وهو القرآن، مع كلكم منكم الآن في جهازه، في جواله، في الموبايل معه، في جيبه، في مصحفه. أرجو ألا تفتح جهازك إلا وتقرأ في اليوم ولو صفحة واحدة تدبرها، تتصل بالواحد الأحد كلام الباري، أن تتدبر ما تقرأ لتعرف من الإنسان، من الخالق، ما الكون، ما الحياة. القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنا أريد أن أترك الوقت الباقي المتبقي للأسئلة حول الموضوع جزاكم ربي خير، لكني أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل، باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب، أن يغفر لي ولكم. أسأل الله أنا في السودان لهذا البلد أمنا وأمانا وإسلاما وسلامة وسلما ورقيا وازدهارا. أسأل الله أن يجمع كلمتكم على الحق وأن يؤمن خائفكم وأن ينجح طالبكم وأن يعزكم بعزه وأن يحفظكم بحفظه وجميع بلاد المسلمين وأن يديم عليكم نعمة الرخاء والأمن والعافية والسكينة وأن يدرى عنكم الفتن والمحن ما ظهر منها بطن عن كل بلاد المسلمين. أسجي لكم التحية أساتذة وطلاب وطالبات على هذا الحضور الرائع الجميل وهذا الإنصات وهذا كرم الوفادة والاحتفاء. شكرا للجميع وبارك الله فيكم وأصلي وسلم على النبي المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وشكر الله لكم. عموما أصلا طلب الجنة الفردوس الأعلى هو طلب للسعادة أصلا، والله أمر المؤمنين أن يدعوه في طلب السعادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه السعادة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، هذه طلب للسعادة. ولكن يقول الذي يصبح ويمسي وهمه الدنيا، نص عليه صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل همه بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه ويسر له رزقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتته الدنيا وهي راغمة، كما في حديث زيد بن ثابت في السنن. اجعل الله مقصودك وأدي حق الله ثم تأتي الحقوق الأخرى. إذا ما كان لك سلوى في الصلاة، بعض الناس ترى يصلي الصلاة عادة يريد أن يتخلص منها، يا أخي صلى وأنت مقبل أنت تواجه الكريم سبحانه الرحمن الرحيم. أيضا قراءة القرآن يكون عندك تردد في قراءته وتدبر التسبيح، أرجو أن يكون أهم شيء عندنا أن نغرس الإيمان في قلوبنا لنجد طعم السعادة ونجد النعيم الدنيوي قبل النعيم الأخروي. نعم،
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. هناك أسئلة كثيرة الآن وردت، وبعضها من بناتنا الطالبات كثيرات يتوهمنا بأنها قد أصابها مس. قضية المس هذه صارت مرض العصر، هل هي موجودة ولا؟
والله مشكلة، نحن في العالم العربي عندنا هلوسة وهستيريا من المس هذا، وسبحان الله الجن حلوا عندنا وما حلوا في وكالة ناسا ولا في الاتحاد الأوروبي ولا سافروا في الصين. كل ما واجهت رجلا أو امرأة ما استطاعوا يدرسون أو ما تزوجوا قال أصابه عين، قلت الله أكبر. عندنا شباب بليد، أنا حصلت بعض الطلاب بليد، قلت ليش ما وصلت في الجامعة؟ قال أصابني عين، قلت الله أكبر يا برشد يا ابن خلدون، سبحان الله. طيب والذين نزلوا على سطح القمر والذين نزلوا على المريخ وعطارد وسافروا ليش ما أصابهم عين؟ هذا وهم يا أخو، أكثر وهم. أنا أؤمن أن عندنا مس، ترى المس موجود كالذي يترى، هذا كلام العلماء، ترى المالكية، أنتم مالكية والشوافع والأحناف والحنابل أجمع علماءهم على أن الجن أثر. قال سبحانه وتعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس وغير ذلك من الأدلة. أنا لا أبحث في هذا، لكن مشكل وش الغلو هذا؟ لماذا المبالغة يا أخواني؟ ما هو الوهم؟ تعطل الزواجات عندنا بسبب أن بنت تغم قالت عندي مس، ثم زاد الأمر لأن هي فزادوهم رهقة، لأن الإنسان إذا تلقى الهموم والغموم، الكتاب السر هو كتاب غربي يقول لا تلقي الأطباق الفضائية في جسمك، لا تتلقى الهموم فإن سوف تأتي بالجاذبية إليها، تلقي السعادة فإن السعادة الأطباق هذه سوف ترسل لك السعادة. وصادق يقول سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي شاء. تظن أنك تنجح صادق، تظن أن تنجحين صادق، تظن تفشل تفشلين صادقين، لأنك أنت على حسب ما ظننت. أرجو أن نخرج من الوهم، استعينوا بالله، توكلوا على الله، تقووا بالله، اذكروا الله سبحانه وتعالى، واصلوا. إما يا إخواني وش ما أنا تعجبت، يعني اللي يسافر ويشرق ويغرب ما يجد إلا في منطقتنا العين والمس والوهم هذا ومدري ما هو صحيح. حتى عندنا قراء بشركم رقاه حتى في السعودية موجودين، في راقي عندنا جمع الجراكل الزيوت هذه فجمعها من كل جهة، وعنده وايت ماء يعني مثل التريلا نفث فيه نفثة واحدة بصورة الفاتحة، فيأتون الناس بالجراكل ويبيع هو عليهم. ورجل في قناة فضائية معروف يقول كذا في القناة الفضائية، بسم الله الرحمن الرحيم، يرقي الناس في السودان ويرقيهم في تنزانيا وبوركينا فاسو ويرقيهم في اندونيسيا، فينفث هو في الميكروفون والميكروفون يذهب إلى عربسات النفث، ما شاء الله وش هذا، حتى الأنبياء ما فعلوا ذلك. ثم يأتي هو من عربسات فتتلقاه أجهزة التلفزيون في كل بيت، فيدخل هذا النفس فيتشفى، قال بسم الله أرقيكم أيها المسلمون والمسلمات. والله يا أخواننا ضحكنا على أنفسنا، والله هذه مهزلة ولا يجوز. وأقسم لي طالب علم أني دخلت يقول على قاري راقي عندنا، يقول يبغى له من يرقيه أصلا، يبغى له من يعالجه هو. قال يقول ينتفض كذا ومربوش، فجلس قالوا عنده ميكروفون في صالة، وإذا النساء قال يا أخوان ويا أخوات أنتم كثيرين، ويجمع فلوس طبعا عندهم حاسب عند الباب، والله لن ينفع إذا كان نية ردية، كيف تنفع قراءته؟ إذا كان يبيع القرآن كيف تنفع قراءته؟ يعني ما فين الصدق والإخلاص؟ قال ولكني ما استطيع أن أخذكم واحد واحد بالدور بالسرة، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات على الجميع ما شاء الله. قال فيقومون، قال الله يشافيكم، قالوا خلاص، قال خلاص، وهذاك يحاسب عند الباب. هذه مهزلة، هذه مسرحية تدعو للضحك. ما في الصحابة ما كان يرقي واحد على واحد، انت ترقي على نفسك، انت تقرا على نفسك، ما في. سمعت ان الصحابة ذهب واحد يقول ارقى عليه اقرا عليه، القرآن نزل لك ونزل لي، انا مسلم انت مسلمة، نقرا على انفسنا. لا يضحك علينا الدجارين يا اخوان ولا مخرفين، بعضهم اخذ السحر دجل وعلم الغيب، وبعضهم جاء من طريق المشيخة ونصب له بيت. يعرف الأخ إبراهيم والإخوان في السعودية مكتوب موعد النساء يوم الاثنين والثلاثاء، وموعد الرجال الأربعاء والخميس، الله أكبر، وتجدهم واقفين بجراكل عندهم ينتمسون هذا. يا أخي ولو الخضر ولو موسى ولا عيسى عليهم الصلاة والسلام، سبحان من اللي جعل فيك السر الإلهي أنت تسجل على الناس وتأكل أموالهم؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أنا بقول مسألة بالمقابل، ترى عندنا سحار وكهان دجاجلة كاذبين. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا وفي لفظ أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر تماما بالملة. وفي لفظ لأبي داود من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لا يقبل الله صلاته. يا إخواني هؤلاء هم معطلين، أعداء الرسل هؤلاء، كذابين على الله، لا يعلم الغيب إلا الله. توكلوا على الله ودعونا نعيش الحقيقة والدليل والعلم والإيمان. علم والإيمان، أنتم طلبة علم، ما يضحك عليكم أنتم كيف أجل مش فضل طالب العلم وطالبة العلم، يضحك علينا عوام دراويش جهلة دجاجلة، دجال اسمه دجال، شيخ دجال. نعم
جزاك الله خير. يقول أنا من محبي الأغاني، أرجو منك الإفادة.
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ولا الأغاني كذا؟ أنا أقول يا أخوة الأغاني بلا شك عندنا بديل إيماني وهو البديل القرآني، أما الإسراف في هذا بغض النظر حكم الأغاني، لكن اللي يعيش دائما همسه، والله أنا شفت الدولة العربية رحت كنت أزور في عاصمتي أمشي يا شباب إنه كلهم يغنوا، قلت وش السبب؟ معه جوال يغني وهذه تغني وهذا، قلت ما شاء الله على هذه الإنجازات، بينما كثير منهم حفاة ولا عندهم حتى الخبز ما وفروه والكهرباء ينقطع. وش اللي بيغني مثلا وصل يعني مجد أو نشيد أفراح بالمجد أو بالفتوحات والانتصارات؟ فيقول حشفا وسؤاكين. فلاك نحن عندنا هو الأغاني، طبعا الأمم التي ليس عندها رسالة رب سماوية ووحي تريد بديل، لكني أنا أوصيكم بالانصراف عن هذا والبديل القرآني والمعرفة والعلم وذكر الله عز وجل. ترى الغنى بهذا الشكل لا يجتمع مع القرآن، يريد إنسان يكون مغني ومتدبر القرآن وذاك لله مغني. عندنا جيل جديد أسماء الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات واللاعبين واللاعبات الأحياء منهم والأموات أكثر يعرف أكثر من أصحاب من أسماء الصحابي والصحابيات. أتحدى جلست مع أطفال وسألتهم عن العشر المبشرين بالجنة، بعضهم في المتوسط، والله ما جمعوها لي، ما جمعوا الأسماء، ولكن تعال بأي لاعب غربي حتى ما هو شرقي غربي يعطيك واسم النادي واسم اللاعب. حتى عندنا الآن شوف فقد الهوية، عندنا الآن فنايل تباع بدل بصورة الفنان واللاعب. ما هذا الهيام يا إخواني وراء الكرة؟ ما هذا الجنان هستيريا؟ ما هذا يعني نادي عندنا حضروا إلى صلاة العصر فقط بيشجعون نادي في سيدني 70,000 قبل صلاة العصر 70,000. يقول لي أحد الحضور والله ما صلينا العصر إلا مع العشاء ولو صلاة الخوف. صلاة الخوف ترى في المعركة تصلى في وقتها، وش يقبل منك صلاة العصر يقبل في صلاة لأنهم عشان وقت المباراة مذهولين مدهوشين. حتى التعصب الرياضي دخل إلى درجة الجنان. الجنان بعضهم والا وعاد يتضاربون في البيت، البنت تضرب أخاها لأن هي من فريق وهو من فريق. خففوا على أنفسكم يا أخوان، هدوء هدوء، دعونا نبرع. يقولون الأمم الكبار الآن أكثر الكبار الآن يعني هم في الرياضة ليسوا بذاك، الرياضة يعني فن وهي الرياضة يكون ثقافة والرياضة سياسة، إما إذا وصلت إلى عداء وبغضاء وضياع للمقت هذا ما أصبحت رسالة. نعم.
يقول لا أعلم كيف أغض بصري مع ما حصل على الأمة من انفتاح رزم غربي.
يمكن الشيخ انطباع الوقت على شيء. أقول يا أخوان الله سبحانه وتعالى أمرنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. الواحد الأحد يخبرك بهذا، أنت مسلم مسلمة ائتمر بأمر الله، من غض بصره عوضه الله لذة إيمان يجد حلاوتها في قلبه. أجل ما فائدة التعاليم الإيمانية؟ يعني ما فائدة الكتاب والسنة؟ ما فائدة القرآن؟ أنت مسلم، أنت لست أجنبي على الرسالة أو عدو للإسلام. أنا أقول الامتثال أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. أنا أشكر شبابا وشابات رأيناهم طبقوا الإسلام في حياتهم وامتثلوا أمر الله وغضوا من أبصارهم وحفظوا أنفسهم، وأسأل الله أن يحفظهم. لا أريد أن أبالغ في هذا، نكفي أقول لكم كل المؤمن غضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم. عسى الله يرزقنا وياكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. نريد أن نختم يعني سؤال وجهه الشيخ زار يعني بلادا كثيرة وطوف في المشارق والمغارب، نريد أن يختم بأن يحدثنا بأعجب ما رأى.
أنا سوف أخبركم رسائل بسيطة ببعض الشخصيات التي قابلت بالأسماء لأنهم يسمعوني طبعا عبر قناة طيبة وصاحبها الأستاذ الحبيب أبو سالم ماهر، سوف يرسل رسالة يسمعوني الآن الذين أتكلم عنهم. اسمعوا شخصيات هم يعتبرون رموز في النجاح قابلتهم، وسوف أخبر بأسمائهم وأماكنهم، حتى يمكن فيكم أنتم من هذا الصنف، لكن يخبركم بما رأيت. في الصين أنا قلت أنا معجب إلى الآن، في مدينة لونجو في شرق الصين قابلت الذي يترجم لي المحاضرة، كنت جالس أكلم الصينيين، اسمه بهاء الدين الصيني، بهاء الدين شاب يحفظ القرآن كالفاتحة، يقرأ في اليوم 5 أجزاء. والله امتحنت أنا على المأدبة بعد المحاضرة إنه ينطلق في القرآن كالفاتحة، وإني آتي بالآية أنا ما أذكر السورة فيذكر هو السورة ويذكر الآية، فأقول أقم الصلاة لطرفي النهار وزلفا من الليل، قال هود، قلت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال الإسراء، وهو يترجم يعني. هذا عجب صيني لغته غير عربي، تخصصه غير يعني شرعي من تخصص آخر ما أدري، يحفظ القرآن كالفاتحة، يقول أنا أراجع بعد صلاة الفجر 5 أجزاء، حي الله الهمم. بعض العرب ما يحفظ أكثر، يعني الدول العربية الآن يمكن لو طلعت 90% لا يحفظون جزء عمه بالجميع يعني. ثانيا، قابلت في لندن محمد حسن عمر من الصومال، محمد احفظوا هذا اسمه اسمعني بيصل الخبر، محمد حسن عمر، الدكتور محمد حسن عمر من الصومال، وإذا هم منطلق، هو رئيس المركز في لندن، في المركز هناك مركزهم مع الأخوة الصوماليين في الجالية، وإذا هو دكتوراه طبعا متقن إنجليزي متقن العربي، داعية خطيب الجمعة حافظ القرآن يتلو في اليوم 3 أجزاء. قلت متى أنت علمت؟ قال والله أنا كنت في مخيمات اللاجئين الصوماليين لا أعرف العربية أبدا، وسمعت شريط لداعية من الخليج يقول هزني يتكلم عن عظمة الله، فتعلمت العربية رويدا رويدا، تعلمت حتى أتقنتها، ثم حفظت القرآن، ثم جئت إلى بريطانيا واتقنت الإنجليزي وحضرت الدكتوراه. يعني عدة نجاحات، حافظ القرآن، إنجليزي، داعية، خطيب، إمام متخصص في فنه، حي الله الهمم. آخر مرة أنا جيت قبل 15 يوم من إيطاليا، ميلانو، مدينة ميلانو المشهورة، الذي نزلنا في فندقه طبعا في بلغرس اسمه أحمد نصر الدين من إريتريا، غني كريك يعني غني ثري كبير على مستوى إيطالي، عنده جنسية إيطالية، بلغ 80، وابنه حسن أمدوع 5 أبناء. يقول لي على المأدبة يسألني عن الذكر، يقول أنا أتابعك في التويتر والفيسبوك وأنا أتابع الذكر. قال وتعلمت في عمره 80 أو ما يقاربه، تعلمت من شيخ الحضرمي الحداد في إريتريا الذكر، فأنا من تلك الفترة أكثر من 30 سنة، وهو تاجر غني يعني من أغنياء إيطاليا مليونير. قال أنا له فنادق طبعا وله ما شاء الله تجارة هائلة. قال وأنا من تلك الفترة بعد صلاة العشاء أقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة، وردي 1000 مرة أقرأ قل هو الله أحد. والله يا أخوان يسبح والدنيا صبت تحت أقدامه، وإنه مع الله سبحانه وتعالى، وكبير في السن ومجاهد ويشرف على الأيتام ويعطي الفقراء، أحمد نصر الدين، ويستشيرني في مشاريع، يقول عسى ما فيها حرام، عسى ما فيها شبهة، لأن شيخ الحداد كان يوصيني بتقوى الله، شيخ الحداد تعلمت من العلم، وإذا هو باقي صابر ومحتسب، وعنده حتى أعمال خيرية في نيجيريا ومساعي وغيره في البلدان في 80، وورده فقط، رجل أعمال ما هو طالب علم، رجل أعمال، ويقرأ قل هو الله أحد في اليوم 1000 مرة. قلت كم تأخذها في كم؟ قال ما يقارب 45 دقيقة. خلاص صار هو صرم، هو قرار، النجاح قرار، تقرر تنجح تنجح، قرر يقرر اليوم صلي الصلوات 5 وقت سوف يعينك الله، قرر أن تحفظ 3 آيات في اليوم يعينك الله، قرر تقول في اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة الله يعينه. خذ قرار، النجاح قرار، السعادة قرار، ليعينك الواحد القهار سبحانه.
وندعو سعادة اللواء الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز نائب مدير الجامعة لتكريم ضيفنا الكريم، جزاه الله خيرا.